بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف، اليوم 22 من شهر رمضان لعام 1437 للهجرة، ونبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. يقول الله عز وجل مخبرا عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ما معنى الآية؟ يعني أي آية تأتي بها يا موسى لن نصدقك، لن نؤمن بك. وهذا يعني أشد الطغيان وأشد التمرد، يعني أي آية جئتنا بها. طيب، على الأقل انظر ما هي الآية، ليس كذلك؟ لا، انظر ما هي هذه الآية أو كذا، لكن الهداية من الله عز وجل. فهم يقولون: فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. طبعا وقالوا مهما تأتنا به من آية. موسى بقي موسى في القبط بعد إلقاء السحرة سجدا، قيل 20 سنة وقيل أكثر من ذلك، يريهم الآيات إلى آخر المطاف. ما هو الغرق؟ فهذه في فترة ماذا بقى موسى فيهم بعد السحرة وإلقاء السحرة الآيات. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الله عز وجل بدأ يرسل عليهم الآيات، ومر معنا مرارا وتكرارا، وسيأتي الآن مزيد بحث إن شاء الله، سنذكر آية الأنعام ونشرحها، أن الله عز وجل يرسل الآيات مرة تخويفا ومرة ترغيبا لعلهم يتوبون ويرجعون. فيقول الله عز وجل هنا: بعض العذاب مقدم للعذاب الأكبر إن لم يتوبوا، فأرسلنا عليهم الطوفان. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالطوفان هنا، والأكثر من أهل العلم المراد الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار، أمطار كثيرة أغرقت الزروع، أغرقت الثمار. كان الرجل إذا جلس في المجلس يأتي الماء إلى حلقه. وقيل الطوفان كثرة الموت. والزجاج رحمه الله له كلمة يقول الطوفان من كل شيء ما كان كثيرا محيطا مطبقا بالقوم كلهم، كالغرق الذي يشمل المدن الكثيرة فإنه يقال له طوفان، وكذلك القتل الذريع والموت الجارف كله يسمى طوفان. هذا هو الطوفان، آيات موسى لقوم فرعون. إذا القول الأول في الطوفان أبندر المال كثير، أغرق الثمار والزروع وأشغلهم وأقلقهم، وقيل كثرة الموت. نعم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، جراد معروف. و كيف أرسل عليهم الجراد؟ ما في أحد يخفى ماذا يفعل الجراد، ماذا يأكل؟ الثمار والزروع والنبات حتى يبقى هالخضر هذا كأنه لم يمر عليه خضر. ومعروف أنه يعني حتى بعضهم قال من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجراد دول تصرف ملايين من أجل ماذا؟ مكافحة الجراد، من أجل مكافحة الجراد، لأنه إذا هجم على بلد أو هجم على مدينة يعني خضار وما خضار ونباتات وزروع وغيرها يدمرها تدمير. فأرسل الله عليهم الجراد، شوف جنود ربك سبحان الله، فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم. وأنا شفت بعض المقاطع، شفت الجراد كيف يهجم، رأيت بعض شيء عجيب، ما الأرض ما تشوفه، الأرض ما ترى، الأرض كلها جراد. فأرسل عليهم الجراد فأكل الثمار والزروع والنباتات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالقمل هنا، فقيل السوس الذي يخرج في الحبوب والحنطة معروف، الأسود الصغير معروف، وتعرفوا أنه إذا كفر يؤثر على يفسد الحبوب والحنطة وإلى آخره. وقيل إنه الدبا، والدبا الجراد الصغار الذي لا أجنحة لها. طيب وما الفرق بينه وبين الجحات الكبرى؟ ربما هذه أدهى، هذه على الأقل ما تطير، ولا قال بعض المن ما توكل، هذه لا توكل لأنها صغيرة صغيرة، فتؤذي أكثر من الجراد الكبير. جراد صغير لا يوكل لأنه صغير، ويعني يضر إلى غير ذلك. فقيل إنه الدباء الجراد الصغار الذي لا أجنحة لها. السعدي رحمه الله يقول الظاهر أنه القمل المعروف، والله أعلم، لكن الأكثر من العلماء على أنه السوس الذي يخرج من الحنطة ويخرج في الحبوب وغيره، وهو معروف إذا كثر أفسد هذه الأطعمة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. ماذا فعلت الضفادع؟ ملأت الأوعية وأقلقتهم وآذتهم أذية شديدة، ملأت البيوت والأطعمة والآنية. يريد أن يفتح إناء يجد ضفدع، يكشف ثوب يجد ضفدع. ومما يدلك على أنها آية ومعجزة أن الإسرائيلي ما في هذا الأمر، هذه الآيات لم تأتي لهم، وإنما فقط لقوم من فرعون. الضفادع ما يفتح طعام أو ثوب أو أمر إلا يجد ضفدع. فأقلقتهم وآذتهم أذية شديدة. طيب قبل أن نستمر، الجراد هل يؤكل أم لا؟ من يعطينا دليل؟ من يحفظ حديث؟ طبعا الذي يوفى، نعم، 7 سنوات ناكل الجراد. الجراد الحوت والجراد والسمك، نعم. الضفادع هل تؤكل؟ لا. لماذا؟ من يعرف؟ نهى النبي عن قتلها. سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن أقلق الضفدع فنهاه عن قتلها، وفي رواية أن طبيبا سأل النبي فنهاه عن قتلها. والقاعدة في باب الأطعمة أن ما نهي عن قتله لا يجوز أكله، وهذا هو الصحيح، أن الضفدع لا يجوز أكله لأن النبي نهى عن قتله. والضفادع قلنا ملأت الأوعية وأقلقتهم، والضفادع والدم. قيل إما أن يكون المراد الرعاف، وإما أن ماءهم الذي يشربون انقلب دما فكانوا لا يشربون إلا دما، وهذا قول الأكثر. وذلك يقول الجوزي رحمه الله وفي الدم قولان، أحدهما أن ماءهم صار دما قاله الجمهور، والثاني أنه رعاف أصابهم فانقلب الماء دما، صلى الله عليه وسلم. آيات مفصلات واضحات بينات لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لعله أن يرجع ويؤمن ويصدق بأن موسى ليس بساحر وأنه مرسل من عند الله عز وجل، فاستكبروا عن الإيمان وكانوا قوما مجرمين. المجرمين جمعوا، والمجرم مرتكب الكبيرة، مرتكب الجريمة، ويطلق على الكفار، وكانوا قوما مجرمين، نسأل الله السلام. استكبروا مع هذه الآيات، وهذا في دليل أن الإنسان ينبغي دائما يسأل الله الهداية. ليس كل آية يؤمن بها الناس، لا، هناك بعض الآيات يطغى الإنسان. كم من مريض أصيب بأمراض خطيرة وزاد طغيانه، هناك دول هوجمت وهناك دول أزيلت ورجعت مرة أخرى وزاد طغيانه في كل مكان. والآن مستوى العالم بشكل عام في طغيان ولا في رجوع؟ في طغيان، مع أنهم يرون بأم عيونهم كثرة الموت ويرون الزلازل والبراكين، ولا تجد دولة أصلا لو تسأل عامي أو أي إنسان عادي، ونحن فقراء وليس عندنا وظائف والأموال تسرق، كل دول العالم كلامهم واحد. ما تجد أحد منهم يقول العلاج أو ما أصابني بسبب ترك الدين، لا، هذا يدعو للديمقراطية وهذا وكذا، فعاقبهم الله عز وجل. وإلا الإنسان إذا ابتلي يصبر. البخاري لما قيل له، طبعا البخاري هوجم وتكلم عليه، فكان يقول له، يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وفي لفظ قال إن النبي قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، الإمام البخاري رحمه الله. والذين حقدوا عليه وتكلموا فيه ذهبوا، وبقي أعظم كتاب بعد القرآن الإمام البخاري. طيب، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننا. ولما وقع عليهم الرجز، قيل العذاب المتقدم اللي هو ما هو؟ طوفان والجراد والقمل والضفادع. لما وقع عليهم، ولما وقع عليهم الرجز، وقيل وذهب إليه بعض العلماء أنه طاعون مات في ليلة واحدة 70,000 قبطي، وذكره كثير من المفسرين إن المراد لما وقع عليهم الرجز، ولم يذكر ضمن الآيات لعظمه أو الله أعلم. لما وقع عليهم الرجز، قول الأول أنها الآيات التي سبقت، وقيل طاعون مات فيهم في ليلة 70,000 والله أعلم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. بما عهد عندك، قيل بما أوصاك أن تدعوه به، وقيل بما تقدم به إليك أن تدعوه فيجيبك، وقيل بما عهد عندك في كشف العذاب عمن آمن. وفي قولهم ادع لنا ربك طغيان، وجهه ما قالوا ربنا رب الجميع، وإنما قال ربك، إضافة الرب إلى موسى، عدم إقرار بأنه ربهم، حيث لم يقولوا ادع لنا ربنا. لئن كشفت عنا العذاب لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل. نستفيد أنه ماذا طلب منهم هم؟ هو الآيات لنؤمنن ونرسلن. ما الذي طلب موسى منهم؟ الإيمان وإرسال بني إسرائيل. طلب منهم الإيمان كما أنه طلب منهم إرسال بني إسرائيل. طبعا قدموا الإيمان لماذا؟ لأنه المقصود والأهم. لنؤمنن لك، نصدق بما جئت به، ونرسلن معك بني إسرائيل حيث يذهب وحيث شاء. فلما كشفنا عنهم العذاب، في محذوف دل عليها، ما هو المحذوف؟ فدعا. لكن لماذا يذكر؟ للعلم به. فلما كشفنا عنهم الرجز، أي موسى دعا ربه فكشف عنهم الرجز. فلما كشفنا عنهم الرجز أي بدعوة موسى إلى أجل هم بالغوه، إلى أجل، إلى وقت معين، قيل إلى الغرق. إلى متى؟ إنهم مغرقوا إن لم يؤمنوا. وقيل في نظر هذا الكلام إلى أجل الله أعلم بتحديد شهر أو شهرين أو 3 أشهر، يعني أن الله عز وجل كشف هذا العذاب إلى وقت معين حتى ينظر ماذا يفعلون بدعوة من؟ موسى. قالوا ولا يمكن أن يقوم إلى الغرق، لأنهم بقوا بين هالآيات إلى الغرق فترة، يعني من الفترات. المهم أنه إلى أجل أجله الله عز وجل، إلى أجل هم بالغوه، إذا هم ينكثون، ينقضون العهد، صلى الله عليه وسلم. طغيان، ما بعد طغيان. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وقد ذكر الله عز وجل ومر معنا أيضا في هذه الصورة، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم، لعلهم يتضرعون، لعل للتعليل أي لأجل أن يتضرعوا. وهذا الله عز وجل يرسل البلايا والعقوبات لأن فيها فوائد. يقول ابن رجب رحمه الله من لطائف البلايا وفوائدها تكفير الخطايا بها والثواب على الصبر عليها. ثم ذكر بعض الفوائد في فوائد البلايا والمحن، منها تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها، ومنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها. قال بعض السلف إن العبد لا يمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له، ومنها انكساره لله وذله، وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين، ومنها أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة، وذلك من أعظم فوائد البلاء. وقد ذم من لا يستكين له عند البلاء كما قال في هذه الآية: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن ابن رجب يقول ماذا؟ يقول: وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد. لماذا؟ لأنه يدل كما قال الله قسوة قلب، لأن الفطرة عند الإنسان على الأقل بعض الناس عند المصائب يرجع، وتنتهي المصيبة يرجع إلى ماذا؟ إلى المعصية على الأقل، هكذا يعني بعض الناس. أما نسأل الله السلامة، وقت البلاء وقت المرض وقت الفتنة وقت البلايا وقت المصائب لا يرجع ويستمر، فهذا ما بعد الطغيان. ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه أو الرضا به، وذلك مقام عظيم جدا. ومنها أن البلاء، انتبه، أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق. وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فكيف بالمؤمنين؟ هو مشرك استجاب الله له، لماذا؟ لإخلاصه، فكيف بالموحد والمؤمن؟ شوف فضل الإخلاص. والبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه، وذلك على المقامات وأشرف الدرجات. في بعض الإسرائيليات يقول: البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك. وفعلا سل عافى لا يريد الله، وإذا ابتلي رجع إلى الله. وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأخبر عن يعقوب أنه لم ييأس من لقاء يوسف، فقال لإخوته: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق، ووقع التغلق بالخالق استجاب الله له. تجد القضية كلها تعلق بالمخلوق وخالق، تعلق بالمخلوق يعني تخذل، تعلق بالخالق تنجح. فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، أصابهم القسوة. وقسوة القلب ما هي؟ غلظته وشدته بحيث لا يتعظ ولا يعتبر. قد حذر الله عز وجل من قسوة القلب، فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وهو من صفات أهل الكتاب. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وصف أهل الكتاب بالقسوة، حذرنا من التشبه بهم. قال ابن القيم: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. وهذه قسوة القلب لها أسباب. أول سبب، ودائما يا أخوان بعطيكم فائدة، كل ما كان السبب في القرآن والسنة فهو أفضل، لأنه لا يحتاج إلى تخطيط أو تفعيل. هذا قرآن، جواب في القرآن، هذا في القرآن. سبب قسوة القلب في القرآن، سبب قسوة القلب في الحديث الفلاني قال أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج إلى كثرة كلام. أول أسباب قسوة القلب نقض العهد، هذا السبب. عالم يكتم العلم، عالم لا يبلغ دين الله من أجل الرياسة والمكانة ويمدح ويحب، نقض ولا منقض؟ نقض. رجل أعطاه الله المال ورفعه من بين الناس ولا يزكي ولا يؤدي الزكاة إلى غيرها. نقوض العهد كثيرة، نقض العهد. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذا أول سبب، سبب قسوة القلب، نسأل الله السلام. وقد في هذا الزمان الله المستعان أعطوه المال، أعطوا المنصب، أعطوا الملك، فينقضون العهد. نقضوا العهد مع بناتهم، نقضوا العهد مع أولادهم، نقض الإنسان مع وظيفته. كل من نقض العهد في عمله الذي وكل إليه، وبالذات لما يكون أمر ديني، وبالذات لما يكون في خيانة للأمة، هذا من نقض العهد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. حتى قال بعض العلماء من علامة قسوة العالم أن يزعه الله إلى سلطان. وبعض الناس يظن أنه صار غني، هذا من توفيق. لا، نزعه الله إلى سلطان، فيبدأ يفتي بما يريد فلان ومن يريد فلان. يقول ابن عقيل يوما في موعظته: يا من يجد في قلبي قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. الثاني طول الأمل. ما هو طول الأمل؟ يستبعد الموت. ما هو قصر الأمل؟ بقرب الرحيل. طول الأمل يستبعد الموت كما حال أكثرنا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولم أنزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. جميل جدا أنك تأخذ كل شيء من القرآن والسنة. لماذا؟ لأن القرآن من السنة، ما حد يناقشك، ما حد يناقشك. وأيضا ليست من أفكارك، لا، في القرآن والسنة. الأسباب موجودة في القرآن والسنة. وفعلا طول الأمل. وإذا شو يقول الحسن البصري: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. يقول علي: أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، موجودات في هذا الزمان. طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. ولذلك ليس هناك أنفع للقلب من قصر الأمل، وهو العلم بقرب الرحيل. هذه الأسباب الرئيسية. هناك أسباب كثيرة طبعا، أكل الحرام وغيرها وكثرة الذنوب، هذه ما تخفى على أحد، لكن نحن نذكر أهم الأسباب التي ذكرها الله عز وجل. فمن فوائد هذه الآيات شدة عنادي وكفر فرعون، أن الله عز وجل يرسل الآيات ويخوفهم بأنواع العقوبات لعلهم يتضرعون. ثم قال الله تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أخذ هذه الآيات لأنها سهلة. يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة، أنه انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم، وهو البحر الذي فرقه لموسى، وستأتي قصته إن شاء الله ومرت في صور كثيرة. فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. من القوم؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل، بني إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها. قيل مشارق الأرض الشام، وقيل الشام مصر، لأن فرعون كان وين؟ في مصر. التي باركنا فيها، فركنا فيها بماذا؟ بالخصب والأرزاق والنبات وغيرها. نعم. ولذلك قال الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوم الآخرين. منهم بعضهم حكى الإجماع من بني إسرائيل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وبعضهم قال جنس الأرض، والله أعلم، التي باركنا فيها بماذا؟ في الخصب وغيرها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. باتفاق المفسرين فيما يظهر لي أن المراد تمت كلمة ربك، أي وقعت، أن المراد بها قوله تعالى، تفسير القرآن بالقرآن في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآية جعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بما صبروا، أي بسبب صبرهم. فنستفيد أن الصبر مفتاح الفرج، وأن الصبر مفتاح الفوز، وأن الصبر مفتاح، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الصبر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي خربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع والبيوت وغيرها، وما كانوا يعرشون، أي وما كانوا يبنون. فهذه الآية فيها فوائد، منها انتقام الله عز وجل من الكفار المكذبين، وهذه آية وفيها نصر الله عز وجل لمن؟ لأوليائه. وفيها أن الله عز وجل ينوع العقوبات، فمن يعطينا آية توضح ذلك؟ ها؟ كلا فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كان، ومنهم من خسفنا به الأرض وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا راجع إلى ماذا؟ لحكمة الله عز وجل. وفيها أن التكذيب بآيات الله سبب للهلاك. وفيها أن الله عز وجل يورث الأرض لمن يشاء من عباده. وفيها فضل الصبر لقوله بما صبروا. وفيها أن الله عز وجل لا يعجزه شيء حيث دمر فرعون. وفيها أن الله عز وجل لا يهلك أحد إلا بعد إرسال إقامة الحجة وإرسال الآيات. فالله عز وجل أرسل لفرعون الآيات ونوع الآيات والعصا والسحرة وقصة السحرة والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغيرها. مع أن الإنسان ليوفقه الله عز وجل يحتاج أقل من هذا. فكل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. فيحذر الإنسان أن يطمس الله على قلبه. فإن قال قائل وكيف يوفق الإيمان بالآيات؟ بالدعاء. الراسخين في العلم ماذا يقولون؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فينبغي المسلم أن يدعو بهذا الدعاء، وأن يجتهد كل الاجتهاد في التأثر والتفكر في كل آية يرسلها الله عز وجل، ولو كانت آية، ولو كانت صغيرة، حتى يتعود قلبه على الاتعاظ والاعتبار. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي هذه فيها قوة الله عز وجل، إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون. نكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.